القرية الإلكترونية تقدم لكم الكتاب المسموع تاريخ هيرودوت، تقديم وليد علاء الدين.
خلف قورش على العرش ابنه قمبيز من زوجه كسنداني بنت فرناسبيس، والتي أحزن موتها قورش أشد الحزن، حتى إنه أمر بالحداد العام عليها. ولما كان قمبيز قد ورث ملك أبيه على الأيونيين والأيوليين، فإنه جندهم بين رعاياه الكثيرين، وجعلهم في عداد الجيش الذي أعده للحملة على مصر. كان المصريون قد درجوا قبل عهد بسماتك على اعتبار أنفسهم أعرق أقوام الأرض، ولكن حين تولى بسماتيك العرش وأراد أن يحسم أمر هذه العراقة، أصبحوا يعتبرون الفريجيين القوم الأعرق، وهم من بعدهم يلونهم في المرتبة. ذلك أن بسماتيك لما وجد أن الاستقصاء والبحث وحدهما قاصران عن الكشف عن الجنس الأعرق، خرج بطريقة مبتكرة تأتي بالقول الفصل في هذا الأمر. فكان أن التقط طفلين صغيرين من أسرة من عامة الناس، وسلمهما إلى أحد الرعاة ليتولى رعايتهما بين قطيعه، وأمره بوضعهما في كوخ منعزل بعيدا عن الناس، وألا ينطق بكلمة واحدة أمامهما، وأوعز إليه أن يأتي بمعيزه بين الحين والآخر ليطمئن إلى أنهما ينالان نصيبهما من الحليب، والاطمئنان إلى راحتهما في كل أمر آخر. وقد أراد بسماتيك من ذلك أن يعرف أول كلمة ينطق بها هذان الطفلان حين يبلغان من العمر ما لا يكفي معه لغو الأطفال، وكان أن أفلحت خطته. فبعد أن مضى عليهما عامان على هذه الحال، صادف أن جاءهما هذا الراعي ذات يوم على عادته في الزيارة للاطلاع على أحوالهما، فقاما يستقبلانه وأيديهما ممدودة وهما يصيحان بكلمة بيكوس. ولم يأبه الراعي بما سمع من نطق الطفلين بادئ الأمر، ولم يذكر الأمر لأحد، ولكنه لما وجدهما يكرران الكلمة كلما زارهما عرض الأمر لمولاه، فأمر بسماتيك بإحضار الولدين ليسمع منهما كلمة بيكوس. فلما كان ذلك أمر بالبحث لمعرفة اللغة التي تنتمي إليها تلك العبارة، وبعد بحث واستقصاء عرف أن الكلمة تعني الخبز بلغة الفريجيين. وبناء على هذه الواقعة تنازل المصريون عن دعواهم وسلموا بقدم الفريجيين. تلكم حقيقة ما حدث، وعلمت من الكهنة في معبد هيفستوس بتاح بممفيس، وإن كان للإغريق روايات أخرى يستبعدها المنطق، مثل تلك التي تروى عن نساء قطع بسماتيك ألسنتهن وأوكل إليهن أمر تربية الطفلين. ولقد اقتصرت في هذا التاريخ على رواية الكهنة دون سواهم، وهناك بعض أمور أخرى حدثني بها الكهنة في ممفيس، وقد قيل لي إن أوسع المصريين معرفة يقيمون في هليوبوليس مقر عبادة إله الشمس رع. ولسوف أمسك عن تكرار ما قيل لي عن ديانة المصريين مقتصرا على عرض أسماء آلهتهم، إذ لست أحسب أن هناك أمة أدرى بهذه الأمور من سواها، ولن أورد حول هذا الموضوع سوى مقتضى تاريخ روايته. أما فيما يتصل بقضايا البشر فالإجماع قائم على أن المصريين اكتشفوا في دراستهم علم الفلك السنة الشمسية، وكانوا أول من قسمها إلى 12 جزءا، وأسلوبهم في الحساب هو في ظني أفضل مما بلغه الإغريق، ذلك أن الإغريق يكبسون شهرا بكامله كل سنتين حتى يستقيم لهم توزيع الفصول على النحو الملائم، بينما تتألف السنة عند المصريين من 12 شهرا، كل شهر منها 30 يوما، ثم يكبسون 5 أيام إضافية كل عام، فتكتمل بذلك حلقة الفصول. وأخبروني كذلك أن المصريين كانوا أول من سمى الآلهة 12 بأسمائهم، وعنهم أخذها الإغريق، ثم إنهم كانوا أول من ابتكر المذبح ونصب الأصنام وشيد المعابد للآلهة ونحت التماثيل من الحجارة. وقد أثبتوا لي صحة معظم هذه الروايات، وأخبروني أن أول من ملك مصر هو مينا، وكانت البلد كلها عدا المنطقة حول طيبة الأقصر في أيامه سبخة، فلا يظهر شيء من الأرض أسفل بحيرة مويريس كوريسوس، وتبعد عن البحر مسافة 7 أيام يقطعها المرء في النهر. ومصر بعد لا تحتوي على الكثير من حيوانات البراري، وإن تكن مجاورة لليبيا، والحيوانات مقدسة عند المصريين، مدجنة كانت أم متوحشة. ولو سئلت تفسيرا لتعدد الآلهة عندهم لكان علي الخوض في قضايا الدين، وهو أمر تضيق به نفسي، ولئن تناولت بعض تلك القضايا بالعرض فلأن ضرورة التاريخ الذي أنا بصدد تدوينه اقتضت مني أن أمسها مسا رفيقا، وها أنا ذا أعرض لعاداتهم في التعامل مع الحيوان. لقد جرى المصريون على تعيين حراس لكل نوع من الحيوانات، ومنهم الرجال كما منهم النساء، ومهمتهم العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليهم، وهي مهمة شريفة يتولاها الابن عن أبيه. وقد جرت القاعدة على أن يقوم الأهالي في مختلف المدن بوفاء النذور لأي من الآلهة عبر التضحية بحيواناته على نحو ما سوف أعرض. يقوم المصريون عند تقديم النذور بحلاقة شعر رأس الطفل أو نصف شعره أو ربما الثلث، ثم يعمدون إلى دفع ما يعادل وزنه بالفضة، ثم يقدمون هذا المبلغ للحارس فيقوم بتقديم لحم بعض الأسماك طعاما للحيوانات، والقوم يعاقبون قاتل الحيوان المقدس عمدا بالموت، أما إذا كان قتله صدفة فتقع عليه الغرامة كما يشاء الحارس، أما قتل أبي منجل أو الصقر فعقوبته الإعدام حتما، سواء كان ذلك عرضا أو عمدا. وفي مصر ما لا حصر له من الحيوانات الداجنة، ولربما كان العدد أعظم لولا ما يصيب القطط، ذلك أن إناث القطط تمتنع عن الذكور بعد الوضع، فيلجأ هؤلاء إلى حيلة يستدرجون بها الإناث فيعمدون إلى اختطاف الصغار وقتلهم بعيدا عن الأمهات، إنما لا يأكلونهم بعد القتل، ولا يكون أمام الإناث للتعويض عن الصغار المفقودة وهي شديدة الشغف بها إلا أن تعود إلى الذكور. ومن عجائب المصائب التي تنزل بالقطط في مصر الحرائق، فقد ألف المصريون ألا يهتموا حينما يشب الحريق في بيوتهم ولا يتدخلون لإخماده، بينما ينحصر همهم في حماية القطط وإنقاذها من الموت، أو يراقبونها وهي تقفز فوقهم طلبا للنجاة، أو تندفع نحو النار فتموت في لهيبها، وذلك وقت عصيب عند المصريين ينزل بهم كالنازلة، فيغتمون له أشد الغم. وقد جرت العادة عندهم على حلق أهل الدار حواجبهم حين تموت لهم قطة أو قط موتا عاديا، أما إذا مات لديهم كلب فيحلقون الرأس وكل الجسم. والمألوف عند المصريين أن يحملوا القطة الميتة إلى بوباستيس لتحنط، ثم تدفن في مقبرة مباركة مخصصة لها. أما التماسيح فإليكم وصفها. إن من سمات التماسيح أن تنقطع عن الأكل طوال شهور فصل الشتاء الأربعة، وهي ذات أربع قوائم، وتعيش في المياه وعلى اليابسة سواء بسواء. والأنثى تضع بيضها وتقوم بالحضانة على شواطئ الأنهار، وتمضي معظم النهار على اليابسة، ثم تهجع إلى النهر ليلا، حيث المياه في هذا الوقت أكثر دفئا من الهواء وندى الليل. وهذا هو الحيوان الوحيد بين الحيوانات كلها الذي ينمو من أصغر حجم حتى يبلغ حد الضخامة، فبيض التمساح لا يزيد حجمه عن بيض الأوزة إلا قليلا، وصغير التمساح يكون صغيرا جدا، إلا أن حجمه يزداد حين يكبر حتى لا يبلغ في كثير من الأحيان 17 ذراعا 9 أمتار أو أكثر. وله عينان شبيهتان بعيني الخنزير، وأسنان كبيرة أشبه بالأنياب، وحجمها يناسب ضخامة جسمه، ولكنه يختلف عن الحيوانات الأخرى لافتقاده اللسان، وهو لا يستطيع تحريك فكه السفلي دون العلوي، فينفرد في هذا عن الحيوانات الأخرى في العالم التي تحرك فكها السفلي ولا تحرك العلوي. وللتمساح مخالب قوية وجلد كالحراشف، وهو سميك عند الظهر لا يخترق، والتمساح أعمى في الماء، إلا أنه حاد النظر على اليابسة، ويمضي جل وقته في الأنهار، وفمه أبدا مليء بالعلق، ولذلك تجده مقصدا للطيور وهو يرتاح إليها، وفي حين أنها تتفادى الوحوش الأخرى لكنها تقبل على التمساح حين يغادر الماء وينتجع إلى اليابسة فاغرا شدقيه ليستريح إلى الهواء العليل الذي يهب من الغرب، فتحط عليه تلك الطيور وفي مقدمتها الطائر الطنان، وتدخل فمه وتلتهم ما علق فيه من الدود والعلق، فيستريح التمساح ويسر بهذه الطيور حين تخلصه من تلك المنغصات. وللتمساح مكانة عالية تبلغ حد التقديس عند بعض المصريين، بينما ينظر إليه البعض الآخر نظرتهم إلى العدو، فأهل طيبة وأولئك الذين يعيشون حول بحيرة مويرس يجلون التمساح أيما إجلال ويولونه مرتبة خاصة، والقوم هناك يحتفظون بتمساح في كل من هاتين الناحيتين ويحرصون على ترويضه وتدجينه، فلا تراه يمضي بعيدا عن حظيرته، وتجدهم بعد يحرصون على تزيين أذنيه بأقراط من الزجاج أو الذهب، وقائمتيه الأماميتين بالخلاخيل، ويخصونه بمقدار من الخبز ووجبة من اللحم. وإذا كان هذا نصيبه من العناية والرعاية في حياته، فإن القوم لا يقصرون في تكريمه في الممات، فتراهم يقومون بتحنيطه ويوارونه التراب بعد موته في مقبرة خاصة. أما أهل ألفانتينا فلا يرون في هذا الحيوان قداسة، فتجدهم يقتنصونه ويأكلون لحمه. واسم التمساح ليس من ابتكارات أهل مصر، وإنما طلع به الأيونيون. وأما المصريون فيسمونه تشامبساي، وقد خرج الأيونيون بهذا الاسم لشبه صاحبه بالسحال التي تعيش في أسوار مدنهم، ويسمونها تماسيح ومفردها تمساح. ولصيد التمساح طرق وأساليب، ولسوف أقتصر في هذا المجال على وصف ما يبدو لي أنه الأجدر بالإشارة. والأسلوب المألوف عندهم أن يرموا بطعم من لحم الخنزير معلقا بخطاف في وسط النهر، بينما يقف الصياد على ضفة النهر حاملا خنزيرا حيا، ويعمد إلى مضايقته لحمله على الصراخ. وحين يبلغ الصراخ سمع التمساح يسرع إلى مصدر الصوت فيصادف الطعم ويبتلعه، فيقوم الرجال المنتظرون على الضفة بجره إلى الشاطئ، ثم يضعون على عينيه ضمادة من الطين، وبذلك تتم السيطرة عليه، وإلا عانى منه الصيادون الشيء الكثير. خاتم بوليكراتيس. فيما كان قمبيز منشغلا بالحملة على مصر، قام اللاكيديمونيون بحملة على جزيرة ساموس وصاحبها بوليكراتيس بن أياسيس. وكان بوليكراتيس هذا قد استولى على السلطة في الجزيرة، وفي مستهل حكمه قسم دولته إلى ثلاثة أقسام، واشترك في الحكم مع أخويه بنتاجنوتوس وسيلوسون، لكنه أقدم فيما بعد على قتل الأول ونفي الثاني وهو أصغرهما، واحتفظ بالجزيرة كلها لنفسه. فلما أصبح سيد الجزيرة أبرم معاهدة صداقة مع أمازيس ملك مصر، وتبادلا فيما بينهما الهدايا. ولقد تنامت قوته بسرعة وطبقت شهرته الآفاق حتى وصلت إلى أيونيا وسائر بلاد اليونان، إذ حالفه النصر أينما توجهت قواته، وكانت جميع حملاته انتصارات باهرة ومغامراته نجاحات محققة. وكان لديه أسطول مؤلف من 100 سفينة حربية من ذوات 50 مجدافا، وقوة قوامها 1000 من الرماة. وقد اتسعت غزواته وامتدت إلى كل مكان، ولم يترك صديقا أو عدوا. وغالبا ما كان يقول: إذا رددت للصديق ما كنت قد أخذته منه، فإنه يشعر بالامتنان أكثر مما لو لم تأخذ منه شيئا. واستولى على الكثير من الجزر والعديد من المدن الواقعة على البر اليوناني. ومن بين نجاحاته الأخرى انتصاره على الليسبيان الذين أرسلوا أسطولهم بأكمله لمساعدة ملطية، وإجباره الأسرى على حفر الخندق المحيط بأسوار ساموس وهم يرسفون بالأغلال. كان أمازيس يدرك ما يتمتع به بوليكراتيس من حظ استثنائي وحسن طالع، وهذا جعله يشعر ببعض الضيق. ولما توالت قصص نجاحه المنقطع النظير كتب له الرسالة التالية وبعث بها إلى ساموس: من أمازيس إلى بوليكراتيس: إنه لمن دواعي سروري أن تصلني أخبار نجاحات صديق وحليف، ولكن بما أنني أعلم أن الآلهة ضنينة بالنجاح الدائم، فلا أستطيع الابتهاج لنجاحك المستمر، وأتمنى لنفسي ولمن يهمني أمرهم أن أنجح في بعض الأمور وأفشل في بعضها الآخر، وأن تكون مسيرة حياتي سلسلة من حوادث النجاح والفشل المتبادلين، إذ لم أسمع أبدا برجل لم تنتهي حياته بالدمار بعد نجاحات متواصلة. ولتدرأ الخطر قبل وقوعه فصغ لما أقوله لك. فتش عن أعز الأشياء إلى قلبك، ذلك الشيء الذي ينفطر قلبك إن فارقته، ثم ألق به بعيدا، ألق به بعيدا في الحال بحيث لا يستطيع أحد العثور عليه أبدا. وهكذا إذا وجدت أن نجاحك لم يعقبه فشل، فاعمل على استخدام هذا العلاج الذي نصحتك به لتدرأ الخطر عن نفسك. قرأ بوليكراتيس الرسالة واستحسن النصيحة، فبدأ يبحث في كنوزه عما هو أثير على نفسه ويحزن لفراقه، فوجد أخيرا ضالته في الخاتم الذي يمهر به رسائله، والذي اعتاد وضعه في إصبعه، وهو من الذهب وتحليه زمردة. قام بصنعه صائغ ساموسي يدعى ثيودوروس ابن تليكليس، وبعد أن استقر رأيه على إلقاء الخاتم في البحر أمر بتجهيز إحدى سفنه الحربية وصعد إليها، وأعطى أوامره لأن تبحر حتى تصل إلى عرض البحر، ولما ابتعدت كثيرا عن الشاطئ خلع خاتمه على مرأى من الجميع في السفينة وألقى به في البحر، ثم عاد إلى الجزيرة وذهب إلى قصره وهو يرثي كنزه المفقود. بعد ذلك بخمسة أيام أو ستة اصطاد أحد الصيادين سمكة كبيرة رائعة، لدرجة أنه قرر تقديمها هدية لبوليكراتيس، فأخذ السمكة إلى قصر الملك وطلب الإذن بالمثول بين يديه، ولما سمح له قدم له السمكة قائلا: مولاي، عندما اصطدت هذه السمكة لم أخذها إلى السوق لأبيعها هناك، بالرغم من أنني رجل فقير يعيش على بيع ما يصطاد، بل قلت في نفسي إن هذه السمكة التي عز نظيرها لا تصلح إلا لبوليكراتيس وعظمته، لذلك أحضرتها إلى هنا لأقدمها لكم. سر الملك كثيرا لما قاله الصياد، وأجابه: لقد أحسنت الصنع، وإنني لمدين لك بالشكر المضاعف، لكلماتك من جهة ولهديتك من جهة أخرى، ولذا أدعوك لتناول طعام العشاء معي. عاد الصياد إلى بيته وهو يشعر بالاعتزاز والفخر للدعوة التي تلقاها، وفي أثناء قيام الطباخين بتنظيف السمكة وتهيئتها وجدوا الخاتم في جوفها، فأخذوه فرحين إلى بوليكراتيس وأخبروه كيف وجدوه، فاعتبر ذلك من صنيع الآلهة، وبعث لأمازيس في مصر برسالة يعلمه فيها بكل ما جرى. ولما قرأ أمازيس الرسالة أدرك أنه لا يمكن لأي امرئ أن ينقذ غيره مما خبأه له القدر، وأن بوليكراتيس الذي خدمه حسن طالعه لدرجة أنه استعاد ما كان قد أضاعه عن عمد لا بد وأن تكون نهايته غير سارة، ولتجنب الكرب الذي سيلم به عندما تحل ببوليكراتيس الكارثة، بعث برسول إلى ساموس ليعلن انتهاء الحلف بينهما. الحرب على ريح الجنوب. ويسكن إلى جوار الناس منيان قبيلة البسيلي، لكنهم انقرضوا وضاع أثرهم، ويروي الليبيون عنهم رواية أثبتها هاهنا كما بلغتني، فيقولون إن ريح الجنوب هبت على منطقة هؤلاء ذات مرة، فجفت مياه الخزانات ولم يبق لهم ما يشربونه، وأرضهم يرويها كلها نهر السرتيس، ولما أخذوا يعانون من شدة الجفاف تداعوا إلى اجتماع للنظر فيما ينبغي عمله، وكان أن اتخذوا قرارا بالإجماع بشن الحرب على ريح الجنوب، وهكذا خرجوا إلى الصحراء لقتال الريح، وإذ بعاصفة تهب عليهم حاملة كثبانا من الرمل فقضت عليهم ولم تبق منهم أحدا، وقد حل محلهم في ملكهم الناس منيان. حكاية إيفينوس. وقد حدث شيء غريب لوالد هذا الرجل إيفينوس، وقصة ذلك أنه كان في أبولونيا قطيع من الغنم له قدسية عند الشمس، وكانت هذه الأغنام ترعى في النهار على ضفاف نهر ينبع من جبل لكمون، ويعبر أراضي أبولونيا ثم يصب في البحر عند ميناء أوريكوس، وفي الليل يقوم على رعاية الأغنام وحراستها رجل من الأثرياء ذوي المكانة الرفيعة، وتدوم مهمته عاما كاملا. وكان أهالي أبولونيا يجلون هذه الأغنام أشد الإجلال بسبب نبوءة ظهرت لهم. أما المكان الذي تأوي إليه هذه الأغنام في الليل فهو كهف يبعد عن المدينة مسافة كبيرة، وقد تولى إيفينوس مهمة الحراسة بعد أن وقع عليه الاختيار. وفي إحدى الليالي نام أثناء قيامه بواجبه، فدخلت بعض الذئاب وقتلت 60 خروفا، ولما استيقظ ورأى ما حدث بقي إيفينوس صامتا ولم يكشف الأمر لأحد، فقد عزم على شراء بعض الأغنام ليعوض عن النقص في عدد القطيع، غير أن الأهالي علموا بالحادثة وعلى الفور أتوا بالمتهم ليمثل أمام المحكمة، وحكم عليه بسمل عينيه لأنهم أدانوه بالنوم أثناء قيامه بالواجب. تكملة لحكاية إيفينوس. ونفذ الحكم، وبعد ذلك مباشرة لم تعد الأغنام المقدسة تلد الحملان، ولم تعد الأرض تنتج محاصيلها المعتادة، فقاموا باستشارة الكهنة في كل من دودونا ودلفي، وكان الجواب أن السبب يعود إلى الظلم الذي لحق بإيفينوس راعي الأغنام المقدسة حين حرم من البصر، إذ أن الآلهة هي التي حرضت الذئاب لمهاجمة الأغنام، وسيستمرون في معاقبة أهالي أبولونيا لما اقترفوه بحق إيفينوس حتى يكفروا عن ذنبهم هذا بإعطائه ما يشاء، ثم يهدونه المزيد ليرى فيه العدد الغفير من الناس أنه من المحظوظين. قام الأهالي بكتمان أمر النبوءة، وكلف عدد من المواطنين بالذهاب إلى إيفينوس والحديث معه حول ما تم الاتفاق عليه في أمره، وكان ذلك على نحو ما أنا مفصل فيه هنا. فلقد دخلوا عليه وهو جالس متكئ على الأرائك، وجلسوا بجانبه وأخذوا يتجاذبون وإياه أطراف الحديث، وأظهروا التعاطف معه لسوء طالعه، وهكذا بعد أن اجتذبوه بحديثهم سألوه عما يختار لو عرض عليه أهل المدينة تعويضا عما أحاق به، ولما كان يجهل أمر النبوءة قال إنه سيطلب إن كان له أن يختار أراض معينة من ممتلكات عدد من الأشخاص، وأورد أسماء أصحابها وهو يعلم أنهم يمتلكون أفضل الأراضي، كذلك بيتا معينا كان يعلم كذلك أنه الأفضل في المدينة، فإنه يعتبر هذا تعويضا مناسبا ولن يكون في قلبه غل بعد هذا. فقالوا له: إذن اعلم يا إيفينوس أن مواطني أبولونيا سيمنحونك ما طلبته تعويضا عن بصرك المفقود كما أشارت العرافة. ولما علم بالقصة كاملة انتابه الغضب لما اعتبره خديعة وتدليسا عليه، إلا أن أهالي المدينة قاموا بشراء المنزل والأراضي من أصحابها وقدموها له، وبعيد ذلك امتلك موهبة التنبؤ فطبقت شهرته الآفاق منذ ذلك اليوم. أما ديفونوس ولد إيفينوس هذا فقد اصطحبه الكورنثيون معهم ليكون عرافا لأسطولهم. ويقال أيضا عن ديفونوس قصة أخرى، لم يكن ولدا لإيفينوس ولا يمت له بصلة، وإنما انتحل هذا الاسم تيسيرا لأمره فأتاحت له هذه النسبة العمل في أرجاء مختلفة من بلاد الإغريق. جزاء الفرس. سيق البايون أو الأسرى منهم على الأقل إلى آسيا، أما ميجا بازوس فإنه بعيد نجاح حملته على البايون وجه سفارة إلى أمنتاس المقدوني طالبا التراب والماء إشارة لخضوعهم لداريوس، وعهد إلى أبرز 7 فرسان في الجيش بمهمة إبلاغ هذه الرسالة. والمسافة بين بحيرة براسياس ومقدونيا قصيرة جدا، وبجوار البحيرة يقع المنجم الذي سوف ينتج للإسكندر مقدارا كبيرا من الفضة يوميا. وما على المرء سوى أن يجتاز جبل ديسوروم ليصل إلى هناك. ولدى وصولهم اجتمع الموفدون الفرس 7 إلى أمينتاس وطالبوه بالتراب والماء، فلم يكتفي بتلبية طلبهم وحسب، بل إنه دعاهم إلى مأدبة عشاء فاخر كان قد أعده لهم وأكرم وفادتهم أيضا. وبعد العشاء وبينما كانت كؤوس الخمرة تدور بين الحاضرين قال أحد الفرس: في مآدب عشاء فاخرة كهذه يا صديقي المقدوني، درجنا في فارس على أن تجالسنا على المائدة نساؤنا وعشيقاتنا، لقد أكرمتم وفادتنا وقدمتم لنا عشاء فاخرا وقدمتم التراب والماء لمليكنا داريوس، هلما إذن ألن تتبعوا عاداتنا؟ أجاب أمينتاس: أيها الفرس، إنما أتيتم على ذكره ليس من العادات المتبعة لدينا في مقدونيا على الإطلاق، فنحن نفصل بين الرجال والنساء، لكنكم سادتنا، وبما أنكم طلبتم ذلك فلن نردكم خائبين. أرسل أمينتاس بطلب النساء فجئنا وجلسنا في صف مقابل الفرس الذين افتتنوا بجمالهن الساحر، وأشاروا إلى أمينتاس بأن إجراء كهذا لم يكن مناسبا على الإطلاق، فمن الأفضل لو أنهن لم يحضرن أبدا، إذ بدلا من أن يجلسن بجوارهم جلسن أمامهم، ولقد كان السماح بمشاهدتهن في حد ذاته أمرا مؤلما لهم. فأشار أمينتاس للنساء أن يجالسن الضيوف، وما إن قمن بذلك حتى بدأ الفرس الذين غلبت عليهم الخمرة ودارت رؤوسهم بمداعبتهن، حتى إن أحدهم حاول تقبيل المرأة التي كانت بجانبه. شاهد أمنتاس ما كان يجري، لكن خوفه الكبير من الفرس حمله على كظم غيظه وأن يمسك بلسانه، لكن ولده الإسكندر الذي كان حاضرا أيضا وشاهدا على سلوك الفرس عجز عن ضبط نفسه، وهو الفتى الغر ولا دراية له بقسوة العالم، فقال لأبيه وهو في حالة من الثورة: أبتاه، إنك رجل عجوز وعليك أن تهتم بنفسك، فلا تحاول أن تشاركهم الخمرة، فاذهب لتأخذ قسطا من الراحة، وسوف أبقى وأقدم لضيوفنا كل ما يحتاجون. فرد أمنتاس وهو مقتنع بأن ولده سوف يقدم على عمل طائش، وقال لولده: ناشدتك بالآلهة يا ولدي الغالي ألا تلحق بهؤلاء الرجال أي أذى، فإن فعلت كان في ذلك خرابنا جميعا، فتجمل بالصبر وانظر ما يفعلون، أما أنا فمغادر المكان كما طلبت. وبعد ذلك خرج أمنتاس، فالتفت الإسكندر إلى الفرس وقال: أيها الأصدقاء، إن النساء رهن إشارتكم، فبإمكانكم مضاجعة أي منهن، وفي الواقع معهن جميعا، ما عليكم سوى طلب ذلك. أما الآن وبما أن وقت النوم قد أوشك، وإنكم كما ألاحظ منتشون من الشراب، فاسمحوا لي أن أرسلهن ليغتسلن، وبعد ذلك سأعيدهن لكم. فوافق الفرس، وبعدما طلب الإسكندر من النساء العودة إلى مخادعهن، ألبس ملابسهن عددا مماثلا من الشبان حليق الذقون، وأعطى كل واحد منهم خنجرا، وأدخلهم إلى قاعة الطعام، وقال للفرس: أيها السادة، أعتقد أنكم تناولتم عشاء رائعا، وكان كل ما نملك وما نستطيع الحصول عليه ملكا لكم، والآن لنضع اللمسات الأخيرة لإمتاعكم، فإننا نقدم لكم أمهاتنا وشقيقاتنا بلا مقابل، لكي تعلموا علم اليقين بأننا نوفيكم حقكم من التبجيل والاحترام، وأن بإمكانكم أن تخبروا ملككم الذي أرسلكم بأن إغريقيا هو سيد مقدونيا قد أكرم وفادتكم كما يليق بالملوك، وقدم لكم الفراش والطعام. ثم وضع الإسكندر مقدونيا بجانب كل فارسي، ولما حاول الفرس ظنا منهم أنهم نساء أن يلمسوهم، انتضوا خناجرهم وعملوا فيهم ذبحا وقتلا. تلكم هي نهاية السفراء الفرس إلى مقدونيا، ونهاية خدمهم أيضا، فقد جلبوا الخدم والعربات ومقدارا كبيرا من أمتعة السفر، فاختفت هذه كما اختفى أصحابها. ولقد عانى الفرس الكثير من المشاق في اقتفاء أثر سفرائهم، لكن الإسكندر أفلح بذكائه ورجاحة عقله في معالجة هذه القضية بتقديم المال من جهة، وتزويج أخته جيجايا للقائد الفارسي بورابيس الذي رأس بعثة الفرس للبحث من جهة أخرى، وتم بذلك التعتيم على موت تلك الجماعة، ولم يكتشف الأمر على الإطلاق. هناك حكاية أشاعها ديكايوس ابن ثيوكيدس، وكان لاجئا من أثينا ونال مكانة عند الفرس، وتقول الرواية إنه فيما كان يتريض وديماراتوس اللاكيديموني في سهل ثريا بعيد إخلاء أتيكا، وجند الفرس يروعون الأرياف وينشرون فيها الخراب والدمار، وإذ بغمامة غبار هائل كتلك التي قد يثيرها جيش عرمرم من 30,000 تعصف قادمة من اتجاه إليوسيس. فثار عجبهما لهذا المشهد وتساءل: أي جيش هذا الذي أثار تلك الزوبعة؟ فسمع عندئذ أنشودة أياكخوس التي تنشد في طقوس مدارس الأسرار الديونيسية، ولكن ديمارتوس وكان يجهل الطقوس التي يأخذ بها أهل إليوسيس أراد من صاحبه أن يدله على تلك الأصوات وأصحابها. فأجابه ديكايوس: لا ريب يا مولاي أن كارثة ستنزل بجيش الملك، فاعلم أن أتيكا قد خلت من الناس، فقد غادرها كل أهلها ولم يبق فيها رجل واحد. وإذن فهذا الصوت الذي سمعت لا شك صوت رباني آت من إليوسيس لنجدة الأثينيين وأصدقائهم. فإذا نزل في البيلوبونيز كان ذلك نذيرا بكارثة ستنزل بالملك وجيشه، أما إذا تحرك نحو السفن في سلاميس فمعنى ذلك أن أحشويرش خاسر أسطولة. ومن المألوف عند الأثينيين أن يقيموا احتفالا كل عام إكراما للأم ديميتر والعذراء بريسفونة، وفيه يتلقى الراغب من أثينا وسواها أسرار الديانة. والصوت الذي سمعت هو أنشودة أياكخوس التي تنشد دائما في ذلك الاحتفال. قال ديماراتوس: إياك أن تحدث في هذا أحدا، فلو بلغ حديثك أذني الملك لقطع رأسك، ولن يكون بوسعي أو أي كائن في العالم إنقاذك من بين يديه. فأمسك لسانك وللآلهة أن تتدبر جيش الملك. وكانت عاصفة الغبار تتعالى في الجو والحديث دائر بين الرجلين، ثم إذا بها تتجه نحو سلاميس حيث يرابط أسطول الإغريق. وأدرك الرجلان من هذا المشهد أن قوة أحشويرش في البحر مصيرها الدمار. تلكم هي رواية ديكايوس. وكان يسأل ديماراتوس وآخرين تأييدها. إنني لا أملك الإنكار بأن في النبوءات صدقا، ولست أود تكذيبها حين تبلغنا بعبارات واضحة جلية لا التباس فيها مثل هذه النبوءة. حين يصلون بسفنهم شاطئ أرتميس المقدسة ذات السيف من كنسورا، قلوبهم تتفجر بأمل سقوط أثينا الجميلة، ينزل الحق كالرب فيقضي على السفه ولد التيه والغرور، ويختلط البرونز القاسي بالبرونز الصلب، ويجعل إله الحرب مارس البحر خضيبا أحمر، ويأتي زيوس الشاهد على كل الوقائع بلاد الإغريق بالنصر يوم الحرية. ذلك أنني حين أذكر نبوءة باكيس هذه وما تتمتع به من الوضوح لا أقوى على معارضة النبوءات ولا أقوى على قبول نقدها من الآخرين. ولقد ظل القادة الإغريق في سلاميس على حالهم من الجدل والمناكفة فيما كانت الأمور تجري على نحو ما تقدم، فما كانوا يدرون أن سفن العدو قد اتخذت مواقعها وأصبحت تسد عليهم الآن منافذ الهرب من طرفي القناة، وهم يحسبون أنها ما تزال في مواقعها التي عرفوها في النهار. وفي تلك الأثناء والجدل دائر في ذروته، وصل من إيجينا أريستيديس ابن لسماخوس، وكان منفيا من أثينا. وكنت كلما ازددت معرفة بأخبار هذا الرجل ازدادوا ايمانا ايضا بانه افضل واعدل من انجبتهم اثنا. ولما حل الرجل بسلامس مضى الى حيث كان مؤتمر القادة، واخذ ينادي من الخارج ثيموستوكليس، ولم يكن هذا من اصحابه، بل الحق انه كان عدوا لدودا له. ولكن أريستيديس حين نظر الى خطورة الوضع تناسى هذه العداوة وما كان بينهما من مشاجرات، وسعى للتفاهم معه. وكان مبعث قلقه اهتمام القادة البيلوبونيز بالانسحاب من ممر أشموس، ممر كورنثا، ولذلك فإنه بادر ثيموستوكليس حين خرج إليه من بين المجتمعين بالقول: إننا اليوم غريمان أكثر مما كنا عليه في أي يوم مضى، فلنرى أيا منا يبز الآخر في خدمة بلدنا. فلأقل لك أولا أن للبيلوبونيز أن يتحدثوا عن الانسحاب من سلاميس ما شاء لهم الحديث، فلن يجديهم التطويل أو التقصير، فما أحدثك فيه أمر رأيته بأم عيني. والقول القاطع هو أن الجماعة لا يستطيعون الخروج من هنا مهما تمنى الكورنثيون أو يوروبيادس الخروج، لأن أسطولنا أمسى مطوقا الآن، وما عليك سوى أن تعود إليهم وتخبرهم بما رأيت. رد ثيموستوكليس بقوله: نعم الخبر ونعم النصيحة، فما بلغني الآن هو أقصى ما كنت أتمنى، وها أنت ذا تأتيني شاهدا على حقيقة الوضع، وأنا الذي حملت العدو على هذه الحركة، والسبب في ذلك أن قومنا لا يقبلون القتال هنا بطيب خاطر، فكان من الضرورة أن يحملوا عليه حملة شاءوا أم أبوا، والأجدى الآن أن تدخل عليهم بالنبأ، فلو دخلت أنا لما صدقوني، فرجائي إليك أن تدخل وتعلم الجماعة بحقيقة الأمر، فإن صدقوك فحسن، وإن كذبوك فلن يغير الأمر من حالهم شيئا، لأن أسطولنا بات الآن مطوقا، فإذا كنا كما تقول مطوقين فالهرب مستحيل علينا. وهكذا دخل أريستيديس على القوم وعرض أمامهم ما شاهد بعينيه، فأخبرهم بأنه قدم من إيجينا وعانى الأمرين حتى تمكن من التسلل مواربة والهرب من أسطول العدو الذي أحكم حصاره على القوة الإغريقية بكاملها، وأشار إليهم بالاستعداد فورا في ضوء هذه المعطيات لصد الهجوم. ولما انتهى من مقالته غادر الاجتماع، فنشأ عندئذ جدل جديد بين المجتمعين بسبب إعراض معظم القادة عن الأخذ بما قاله أريستيديس. ولكن فيما كان أولئك القادة على حالهم من الشك، فرت من أسطول الفرس سفينة حربية تينيانية يقودها بنيتيوس ابن سيسمونيس، فأخبرهم هذا بالحقيقة كاملة، ولقد دون اسم التينيانيين بسبب هذه الخدمة على قاعدة المنصب الثلاثي القوائم عند ديلفي بين الدول التي شاركت في دحر الغزاة. ومع انضمام هذه السفينة إلى الإغريق في سلاميس، والسفينة الليمينية التي سبق أن انضمت إليهم في أرتيميسيوم، ارتفع عدد سفن الأسطول إلى 380 سفينة، وكان عددهم قبل ذلك دونه باثنتين. أخذ الإغريق في النهاية بعدما أقنعتهم رواية التينيانيين يعدون العدة لخوض المعركة. وفي الصباح جمع حشد المقاتلين ليلقي فيهم ثيموستوكليس أروع خطاب، وكان زبدة مقاله مقارنة بين الطبيعة البشرية في رفعتها وانحطاطها، ومصائر الإنسان في عظمته وحقارته، ودعوته المحاربين لاختيار الأفضل. ولما أنهى كلمته أمر الرجال بالصعود إلى السفن، فانصاعوا لأمره. وفيما كان المقاتلون يصعدون إلى مراكبهم، إذ بالسفينة التي كلفت بجلب أبناء إياكوس تعود وتلتحق بالأسطول. هنا كان الأسطول كله يشق عباب البحر، وما هي إلا لحظات حتى كان أسطول الفرس يطبق عليه، فأخذ الإغريق يحاولون تبين الطريق، وشرعوا في العودة من حيث أتوا، وكادوا في عجلتهم أن يصطدموا باليابسة، وإذا بأمينياس الباليني، وكان يقود سفينة آثينية، يمضي مباشرة إلى سفينة معادية ويصطدم بها. فلما شاهد الإغريق اصطدام السفينتين أسرعت باقي سفن أسطولهم لنجدة أمينياس، وبدأت معركة ضارية لم تسلم من المشاركة فيها سفينة. تلكم هي رواية أمينياس عن مبدأ المعركة. أما الإيجيان فيزعمون أن أول سفينة دخلت المعركة كانت تلك التي حملت أولاد إياكوس من إيجينا، وهناك اعتقاد شائع أن شبح امرأة ظهر للبحارة وصاح بهم مستهزئا بأعلى صوت ليسمعه القاصي والداني: يا أغرب الرجال، إلى أين الهرب؟ ولقد وجدت مجموعة السفن الآثينية نفسها وجها لوجه أمام الفينيقيين، وكانوا يشكلون ميسرة الأسطول الفارسي في أقصى الحد الغربي عند إليوسيس، واللاكيديمونيين في مواجهة سفن الأيونيين المتواضعة عند بيريوس أو في أقصى الحد الشرقي. وكانت قلة من الأيونيين قد تذكروا نداء سيموستوكليس وصمدوا في القتال، أما الغالبية فقد نسوا النداء. ولو شئت لذكرت القائمة الطويلة بأسماء القادة في أسطول العدو الذين تمكنوا من أسر السفن الإغريقية، ولكنني سأقتصر هنا على ذكر ثيوميستور ابن أندروداماس وفيلاكوس ابن هايستيايوس، وكلاهما من ساموس. وما يجعلني أقتصر على ذكر هذين هو أن ثيوميستور نال من الفرس حكم ساموس مكافأة على خدماته لهم، وغدا فيلاكوس من المستفيدين من الملك، ونال لذلك ضيعة واسعة، ويسمى المستفيد من عطايا الملك بالفارسية أورسانجا. ولقد صادف هذين القائدين كما سلف القول بعض النجاح، إلا أن الجزء الأعظم من الأسطول الفارسي مني بخسائر فادحة في هذه المعركة، وغنم الأثينيون والإيجيون العديد من سفنه، وكان ذلك أمرا محتما بسبب تماسك أسطول الإغريق وقتاله في وحدة متراصة، بينما كان الفرس قد تفكك أسطولهم وفقد وحدته وخطة العمل. ومع ذلك فقد قاتلوا قتالا مشهودا في ذلك اليوم، وبأفضل مما كان عليه بلاؤهم في يوبويا، وبذل كل فرد أقصى جهده في القتال خوفا من أحشويرش، وهو يحسب أن عين الملك ترصده. ولست أستطيع أن أروي الدور التي اطلعت به كتائب الإغريق أو الأقوام الأجنبية الأخرى في أسطول الفرس بالتفصيل الدقيق، ولكن لا بد من التنويه بما أتت به أرتميسيا في المعركة وزاد من مكانتها عند أحشويرش. فبعدما فقد الأسطول الفارسي كل تماسكه وشاعت فيه الفوضى، وجدت أرتميسيا سفينة خمسينية آثينية تطاردها، وقد استحال عليها الإفلات منها لقربها من سفن معادية وأخرى صديقة أمامها، وتفتق ذهنها وهي في هذا الوضع الحرج عن خطة أفادت منها فائدة عظيمة.